بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، قد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 11 من آيات سورة البروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى يقترن الإيمان بالعمل الصالح، والعمل الصالح هو من الإيمان لأن الإيمان قول وعمل، ومع ذلك يؤكد الله سبحانه وتعالى عليه فيقولون هذا يعني من باب عطف الخاص على العام أو الجزء على الكل، يعني العمل الصالح هو جزء من الإيمان ويعطفه الله سبحانه وتعالى على الإيمان، يعني تأكيدا على أهمية العمل الصالح، أو أنه عندما يأتي يعني الإيمان مع العمل الصالح في نفس الآية فيكون المقصود بالإيمان هنا اللي هو الأعمال الصالحة الباطنة، يعني أعمال القلب من محبة الله تعالى وخشيته وكذا، وعمل الصالحات يعني الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والصدقة وكذا إلى غير ذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني لهم حدائق وبساتين، جنات هي الحدائق والبساتين، تجري من تحتها الأنهار، يعني فيها أنهار تجري، وهذه الأنهار وضح الله سبحانه وتعالى أنواعها في سورة محمد عليه الصلاة والسلام. ذكر سبحانه وتعالى أنواع هذه الأنهار أنها أربعة، يعني ذكر سبحانه وتعالى منها يعني أربعة أصناف، نهر الإيه؟ أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فكل هذه أنهار تجري يعني تحت الحدائق والبساتين التي وعد الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين. ذلك الفوز الكبير، ذلك الفوز الكبير، هذا هو الفوز، يعني هو النجاح والفلاح، لأن هذه الدنيا كما بين سبحانه وتعالى هي دار ابتلاء واختبار، فهذا هو الفوز الكبير، يعني النجاح والإفلاح والفلاح في هذا الاختبار الذي اختبر به العبد في هذه الدنيا. وهذه الآية الكريمة هي من آيات الترغيب، جاءت بعد آيات ترهيب كانت قبلها في قصة أصحاب الأخدود وهم قوم من الكافرين أحرقوا المؤمنين، حفروا حفرا وأوقدوا فيها النار وأحرقوا فيها المؤمنين، فتوعد الله سبحانه وتعالى أعداءه الذين فتنوا المؤمنين، يعني صدوهم عن دينهم وأرادوا أن يحرفوهم عن دينهم، توعد الله تعالى هؤلاء الكافرين الذين عذبوا المؤمنين وأحرقوهم بالنار، توعدهم الله بالعذاب الأليم والبطش الشديد. ثم بعد ذلك جاء الترغيب بذكر ثواب المؤمنين وما أعد الله تعالى لهم من الفوز العظيم. ثم يقول سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، والبطش هو يعني العذاب والانتقام، فبطش الله سبحانه وتعالى يعني تعذيبه لأعدائه وانتقامه من أعدائه. لشديد، فعذاب الله سبحانه وتعالى شديد، وانتقامه من أعدائه انتقام عظيم يليق بعظمته وقوته سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى ذو القوة المتين، الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر، أو هو أقرب، إذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهؤلاء الذين آذوا أولياء الله تعالى في الدنيا وآذوا المؤمنين وعذبوهم في الدنيا، يتوعدهم الله تعالى بالبطش الشديد بالانتقام العظيم. إنه هو يبدئ ويعيد، يعني من قوته سبحانه وتعالى وقدرته أنه يبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأه. يبدئ يعني ينشئ الخلق أول مرة على الصورة التي يشاء سبحانه وتعالى أن يخلقهم عليها، ثم يهلكهم سبحانه وتعالى، ثم يعيد إنشاءهم كما كانوا بقدرته سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فهو عز وجل يخلق الخلق ثم يفنيهم متى شاء، ثم يعيد إنشاءهم كما خلقهم أول مرة متى شاء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وهو الغفور الودود، يعني أيضا كما يقترن الترغيب بالترهيب في كتاب الله تعالى، يعني ذكر ثواب المؤمنين وعذاب الكافرين، كذلك في صفات الله سبحانه وتعالى، بعد أن ذكر الله تعالى بعض صفات قوته وعزته وبطشه وانتقامه من أعدائه، قرن الله سبحانه وتعالى ذلك بذكر صفات أخرى من صفات الرحمة والمغفرة والتوبة. فهو سبحانه وتعالى الغفور الودود، الودود يعني المحب لأوليائه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يحب أولياءه ويحب المؤمنين ويحب الصالحين والمحسنين والمقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى الغفور، يغفر ذنب من تاب إليه أيا كان هذا الذنب. لذلك يعني حتى عندما توعد سبحانه وتعالى أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين في النار، لما توعدهم الله بالعذاب قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. توعدهم بالعذاب لكن إن قيد هذا الوعيد بشرط عدم التوبة، معناه أنهم مهما فعلوا حتى لو عذبوا المؤمنين وأحرقوا المؤمنين، إذا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى فإنه عز وجل باب التوبة عنده مفتوح. فهو سبحانه وتعالى الغفور الودود سبحانه وتعالى، فتح باب التوبة لمن أراد أن يتوب إليه ويرجع إليه سبحانه وتعالى نادما على ما فعل، فإنه سبحانه وتعالى غفور ودود. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الودود، قال هو الحبيب الغفور الودود، قال الودود الحبيب سبحانه وتعالى، الله عز وجل، لأن الحب من صفة الله سبحانه وتعالى، الود هو الحب، والحب من صفة الله سبحانه وتعالى أنه يحب ويحب سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل إيه؟ يحبهم ويحبونه، يحبهم الله تعالى يحب المؤمنين والمؤمنون يحبون الله سبحانه وتعالى. ذو العرش المجيد، يعني هو سبحانه وتعالى ذو العرش، يعني صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق. والعرش أصل معنى العرش في لغة العرب معناه الكرسي، يعني كرسي كراسي الملوك وكذا يقال له العرش، هذا المعنى يعني في لغة العرب. فالله سبحانه وتعالى له عرش يليق بكماله سبحانه وتعالى، ليس كعروش المخلوقين. وورد في عظمة هذا العرش كما ذكر سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني كرسي الله سبحانه وتعالى يتسع للسماوات والأرض. وفسرها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو وضعت السماوات والأرض في كرسي الله سبحانه وتعالى، مثل السماوات والأرض في كرسي الله تعالى كمثل حلقة ألقيت في فلاة، وأصلا نسبة الأرض إلى السماء كحلقة في فلاء، حجم الأرض بالنسبة إلى حجم السماء كحلقة في فلاء، وبعدين السماء في الكرسي كحلقة في فلاء، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة، والله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، هو الكبير سبحانه وتعالى، وهذا العرش استوى عليه رب العالمين سبحانه وتعالى، فسر استوى بمعنى صعد واستقر وعلى وارتفع سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك مستغن عن هذا العرش، العرش نفسه هو محمول بقدرة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو ذو العرش العظيم، وهو سبحانه وتعالى مستغن عن العرش، هذا العرش نفسه هو محمول بقدرة الله وقوته سبحانه وتعالى. فهو عز وجل ذو العرش المجيد، المجيد يعني قرأت في القراءات القرآنية على أنها إيه؟ صفة للعرش أو صفة لله سبحانه وتعالى، ذو العرش المجيد أو ذو العرش المجيد، فالله تعالى صاحب العرش المجيد، يعني في قراءة بالكسر أن المجيد تصبح صفة للعرش، يعني العرش من صفته أنه مجيد، والقراءة الأخرى ذو العرش المجيد يعني المجيد هنا تصبح صفة لله سبحانه وتعالى، يعني هو سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد يعني هو المجيد سبحانه وتعالى، وكلتا القراءتين حق، فالله تعالى هو المجيد، المجيد من أسماء الله تعالى وصفاته، وكذلك أيضا عرشه سبحانه وتعالى مجيد أيضا، له مجد يعني ورفعة وشرف وعظم، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، فعال لما يريد يعني مهما أراد فعله، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل، يعني الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه، ليس هناك أحد يقدر على أن يمنع الله سبحانه وتعالى من فعل شيء أراد أن يفعله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ليس لا يحق لأحد أن يعترض على أفعال الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء عز وجل. وكلمة فعال هي من صيغ الايه المبالغة، يعني لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى يفعل ما يريد سبحانه وتعالى منذ الأزل، ويعني ليس هناك بداية ولا نهاية لأفعال الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى منذ الأزل وهو سبحانه وتعالى يفعل، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يزال سبحانه وتعالى يفعل ما يريد ويخلق ما يشاء سبحانه وتعالى عز وجل. جاء في يعني في تفسير هذه الآية الكريمة هذا الأثر عن أبي بكر الصديق، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قيل له وهو في مرض الموت، قيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو في مرض الموت، هل نظر إليك الطبيب، هل نظر إليك الطبيب؟ قال نعم. طبعا هم الناس الذين قالوا لأبي بكر يقصدون الطبيب، الطبيب يعني الطبيب الدنيوي، يعني الرجل الذي يحسن العلاج وكذا، لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قصد بالطبيب رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال إيه وإذا مرضت فهو يشفين، فالله سبحانه وتعالى هو الطبيب، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني هو أبو بكر رضي الله عنه هنا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام قالوا له ندعو لك طبيبا، فقال الله الطبيب، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال الله الطبيب، يعني الله تعالى هو الشافي سبحانه وتعالى. فهنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قالوا له هل نظر إليك الطبيب؟ قال نعم. قال هل نظر إليك الطبيب؟ فقال نعم. قالوا فما قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد، قال لي إني فعال لما أريد، وهو قصد بالطبيب رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يفعل ما يشاء. وطبعا هذا لا يتعارض يعني مع مشروعية التداوي والعلاج وكذا، على أساس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تداوى وزاره اطباء يعني، ووصفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعض اصناف العلاج من الاعشاب التي كانوا يتداوون بها عليه الصلاه والسلام. فتداوى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض امراضه عليه الصلاه والسلام بعد ما اصابه، وقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بمحرم، فان الله ما خلق داء الا وجعل له دواء الا السام، يعني هو الا الموت، يعني هو الداء الذي لم يخلق الله تعالى له دواء، لكن اي داء اخر خلق الله تعالى له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. ممكن الناس لا يتوصلون الى معرفه الدواء، لا يوجد مرض الا وله دواء، لكن قد لا يتوصل الناس اليه، قد يعلمه بعضهم ويجهله بعضهم. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في العلاج عليه الصلاه والسلام، لكن في بعض الاحيان، لكن يعني التداوي والعلاج ليس بواجب يعني على الانسان، لا يجب عليه ان يتداوى، خاصه اذا غلب على ظنه يعني عدم فائده الدواء، او يعني لم يتوقع نفعا في بعض الاحيان او كذا. كما يكون الانسان في مرض الموت وكذا يعني يغلب على ظنه ان الطب يعني لن يكون له فائده كبيره او كذا، فالقصد ان التداوي بصفه عامه يعني مما اذن فيه الشرع، ويعتبر في دائره المستحبات يعني، لكن يعني تركه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف، وتركه ابو بكر يعني في هذا الموقف في مرض الموت يعني. فقال: هل نظر اليك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي اني فعال لما اريد. ثم يقول سبحانه وتعالى: هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود. هل اتاك حديث الجنود، يعني هل بلغك ما احل الله بهم من البأس وانزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم احد؟ هل أتاك حديث الجنود؟ طبعا هنا مناسبة السياق من السورة، يعني سورة البروج كما ذكرنا تتحدث عن الحديث في هذه السورة الكريمة عن أعداء الله الذين أحرقوا المؤمنين وعذبوهم، فالله تعالى يقول يعني إنه قد انتقم ممن آذى المؤمنين من قبل، فيذكر الله سبحانه وتعالى بأعدائه الذين آذوا المؤمنين وآذوا الرسل السابقين، وكيف انتقم الله تعالى منه. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ وهذا تقرير لقوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، أي إذا أخذ الظالم أخذه أخذا أليما شديدا، أخذ عزيز مقتدر، فالله تعالى بطشه شديد وانتقامه عظيم. ومن فهنا يذكر سبحانه وتعالى أمثلة على ذلك، أنه عز وجل انتقم من فرعون فأغرقه في اليم هو وجنوده، ونجى موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، وأنه انتقم من ثمود الذين عتوا وتجبروا في الأرض وكانوا أهل عتو وتجبر وغرور، وآذوا نبي الله صالحا عليه السلام ومن معه من المؤمنين، فنجى الله المؤمنين وأهلك ثمود بصيحة واحدة صاحها فيهم جبريل عليه السلام، فماتوا منها يعني هلعا وفزعا من صيحة جبريل عليه السلام، ثم يعني أصابتهم صاعقة وأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وبقيت مساكنهم شاهدا عليهم إلى يومنا هذا، لا تزال بيوتهم التي نحتوها في الجبال في منطقة يعني تبوك في شمال الجزيرة العربية وكذا، بقيت مساكنهم شاهدا على يعني قوتهم وبأسهم وكذا، ومع ذلك لم ينفعهم هذا شيئا، نحتوا الجبال ونقشوا فيها البيوت وزخرفوها وزينوها وآذوا رسول الله فأهلكهم الله تعالى. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تقرأ: هل أتاك حديث الجنود؟ فقام يستمع عليه الصلاة والسلام فقال: نعم قد جاءني. النبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب هنا هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. الله سبحانه وتعالى أحيانا يخاطب أمة النبي صلى الله عليه وسلم في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أحيانا يأتي الخطاب وتشريع الأحكام للرسول لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الخطاب يعني موجها إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود خطاب أمته، يعني مثل قوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فيا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هو الخطاب لإيه؟ للأمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا التطليق، فيخاطب الله تعالى الأمة ويوضح لهم أحكام الطلاق وكذا، موجها سبحانه وتعالى الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود أمته. فهنا الله تعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: هل أتاك حديث الجنود؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل في الخطاب يعني أصالة، وأمته يعني تبع له عليه الصلاة والسلام، يدخلون في هذا الخطاب تبعا له، يعني كل واحد من الأمة هو مخاطب بهذا الخطاب: هل أتاك حديث الجنود؟ لكن المقصود يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في الخطاب، ثم بقية الأمة يدخلون تبعا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استمع إلى المرأة يعني قرأت الآية الكريمة: هل أتاك حديث الجنود؟ فقام يستمع وقال: نعم قد جاءني. ثم يقول سبحانه وتعالى، وهذا من تدبر القرآن، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم قد جاءني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتجاوب مع القرآن عليه الصلاة والسلام، إذا كان في القرآن سؤال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تدبره للقرآن عليه الصلاة والسلام يعني يجيب على هذا السؤال الايه القرآني، وإذا كان فيه يعني ذكر الجنة يسأل الله تعالى، إذا كان فيه ذكر العذاب يتعوذ بالله سبحانه وتعالى، إذا جاء فيه الثناء على الله تعالى يسبح ويثني على الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فهذا من تدبر يعني القرآن الكريم. فهنا لما كان الآية فيها سؤال موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث الجنود؟ فأجاب على هذا السؤال، قال: بلى قد جاءني، أو نعم قد جاءني. ثم يقول سبحانه وتعالى: بل الذين كفروا في تكذيب، يعني هم في شك وريب وكفر وعناد. بل الذين كفروا في تكذيب، يعني يكذبون بالبعث ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ينكرون نبوته ويكذبون بالقرآن، ينكرون أنه كلام الله، فهم في تكذيب يعني لله تعالى وكتبه ورسله، وتكذيب باليوم الآخر. والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط، يعني هو سبحانه وتعالى قادر عليهم، قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه. والله من ورائهم محيط، الله تعالى محيط بهم، أي قادر عليهم، قاهر لهم سبحانه وتعالى، لا يستطيعون الهرب منه. يعني ما أحاط بالإنسان معناه أنه لا يتمكن من الهرب من الشيء الذي يحيط بك، لا تستطيع أن تهرب منه. فالله عز وجل محيط سبحانه وتعالى بالخلق جميعا سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد أن يهرب منه سبحانه وتعالى أو يختبئ من عذابه. يعني هم إيه؟ تحت سلطان الله تعالى وقهره، وخاضعون لقدرته سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل: بل هو قرآن مجيد، بل هو قرآن مجيد، يعني قرآن عظيم كريم، في لوح محفوظ، في لوح محفوظ. هذا القرآن في لوح محفوظ، واللوح اللوح يعني هو ما يعني ما كتب الله سبحانه وتعالى فيه مقادير الخلائق، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا اللوح وخلق قلما، وأمر الله تعالى هذا القلم، قال له: اكتب. فقال القلم: ماذا أكتب؟ فقال الله تعالى للقلم، قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، القلم خط في هذا اللوح، وهذا اللوح من ايه؟ من جواهر، يعني من الدرر والياقوت وكذا كما سيأتي، فهو من اللوح نفسه، يعني مادته من الجواهر النفيسة والياقوت الدرر يعني المادة التي صنع يعني خلق منها هذا اللوح، وهذا اللوح محفوظ عند الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة، مكتوب فيه جميع مقادير الخلائق. ومن ضمن ما كتب في هذا اللوح القرآن الكريم، يعني قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. ومن ضمن ما هو كائن أن الله سبحانه وتعالى سينزل على رسوله عليه الصلاة والسلام، على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام كتابا، وهذا الكتاب هو كذا وكذا من أول القرآن إلى آخره، فهو مكتوب في سياق يعني الأحداث التي ستحدث في هذا الكون والتي أمر الله تعالى بكتابتها، فمن ضمنها القرآن الكريم. فهذا القرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ وفي مكان يعني علي كريما، يعني له موضع كتابة القرآن في اللوح المحفوظ، يعني هو موضع يعني أشرف مواضع هذا اللوح، وفي جزء يعني له تميزه وعلوه وعظمته، كما قال سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم، قال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه يعني وإن القرآن في أم الكتاب لدينا، وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، من أسمائه أيضا أم الكتاب. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني القرآن موضوع في مكان علي حكيم في هذا اللوح المحفوظ. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما شاء سبحانه وتعالى تكلم الله عز وجل بهذا القرآن الكريم، وسمعه منه جبريل عليه السلام لما أراد الله تعالى نزول القرآن مفرقا على الرسول عليه الصلاة والسلام. القرآن يعني نزل تنزيلين، التنزيل الأول نزوله مكتوبا، بمعنى أنه نسخت نسخة من اللوح المحفوظ بأمر الله سبحانه وتعالى، نسخة نسخت من اللوح المحفوظ للقرآن الكريم يعني كاملا، ونزل دفعة واحدة إلى بيت لله تعالى في السماء الدنيا يقال له بيت العزة، بيت لله تعالى في السماء الدنيا حيال الكعبة، كل سماء فيها بيت يطوف به الملائكة و يعني فوق الكعبة، في كل سماء بيت لله تعالى تطوف به الملائكة ويعبدون الله سبحانه وتعالى فيه. والبيت الذي في السماء الدنيا اسمه بيت العزة، والبيت الذي في السماء السابعة اسمه البيت المعمور، وهو الذي أقسم الله تعالى به في سورة الطور، قال: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. والبيت المعمور، الرق المنشور برضو اللي هو ايه؟ اللوح المحفوظ، معنى منشور يعني مفتوح، في رق يعني في كتاب، منشور يعني مفتوح. فالله تعالى أقسم بالقرآن الكريم أيضا: والطور وكتاب مسطور، اللي هو القرآن الكريم، في رق منشور. والبيت المعمور، والبيت المعمور هو بيت لله تعالى في السماء السابعة. فالبيت الذي في السماء الدنيا اللي هو بيت العزة أنزل إليه القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان، فهذا كان تنزيلا للقرآن. والتنزيل الثاني هو نزوله مفرقا على الرسول عليه الصلاة والسلام حسب الوقائع، فالله سبحانه وتعالى يتكلم بالآيات متى شاء سبحانه وتعالى، ويسمعها منه جبريل عليه السلام، يسمعها من رب العالمين سبحانه وتعالى، جبريل عليه السلام يسمع بأذنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم ينزل ويقرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى يعني سماعا ومشافهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن يعني سماعا ومشافهة، وفي نفس الوقت نزل أيضا مكتوبا بأمر الله سبحانه. فالله عز وجل يقول: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. برضو هنا القراءات القرآنية أيضا، القراءات القرآنية هنا في لوح محفوظ أو في لوح محفوظ، فإذا قرأت في لوح محفوظ معناها أن المحفوظ هو اللوح، وقراءة قرآن مجيد في لوح محفوظ معناها أن المحفوظ هو القرآن، وأيضا كلتا القراءتين حق، فإحدى القراءتين يعني تفيد أن القرآن محفوظ، والقراءة الأخرى تفيد أن اللوح محفوظ، فالله تعالى حفظ اللوح الذي كتب فيه القرآن، وحفظ القرآن نفسه أيضا عن التحريف والتبديل، فالقرآن محفوظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن نفسه محفوظ من التحريف والتبديل، واللوح الذي كتب فيه القرآن اللي هو اللوح المحفوظ أيضا هو لوح محفوظ، يعني لا تصل إليه الشياطين ولا يصل إليه عابس ولا يصل، فهو محفوظ لا يمسه إلا المطهرون، لا يمس هذا اللوح إلا الملائكة، كما أيضا إيه قال الله تعالى عن اللوح المحفوظ: إنه لقرآن كريم في فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم الله تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالقرآن الكريم في كتاب مكنون، والكتاب المكنون أيضا هو اللوح المحفوظ، لا يمسه يعني لا يمس اللوح المحفوظ إلا الملائكة. هذا على تفسير أن الضمير يعني يرجع إلى الكتاب المكنون. طيب هنا جاءت يعني تفسيرات في يعني الموضع الذي حفظ فيه اللوح، يعني وعن كيفية حفظ اللوح المحفوظ الذي يعني كتب فيه القرآن وكتبت فيه مقادير الخلائق. جاء يعني في أثر يعني عن معاوية بن صالح أن أبا الأعيس قال: بعض السلف يعني قالوا: ما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده إلا وهو في اللوح المحفوظ. قالوا كل شيء، يعني جاء عن بعض السلف يعني في التفسير، قالوا كل شيء يعني قضاه الله تعالى بما في ذلك القرآن الكريم وما قبل القرآن وما بعد القرآن كله في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه، محفوظ بين عيني إسرافيل عليه السلام. وطبعا هذا يعني ليس فيه يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني كلام لبعض السلف قد يكون مأخوذا من الإسرائيليات، وقد يكون الله تعالى أعلم به يعني. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله. ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن في صدر اللوح، يعني في صدر الشيء يعني هو بدايته، يعني قال صدر الكتاب أو صدر الكلام أو صدر الجملة اللي هو يعني بداية اللوح. إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله وصدق بوعده، فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة. فهذا إيه يعني مما هو مكتوب في صدر اللوح، يعني في بدايته أو في مطلعه: لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: واللوح لوح من درة بيضاء. واللوح لوح من درة بيضاء، الدرة اللي هي الجوهرة يعني، طوله ما بين السماء والأرض. درة يقال لها اللؤلؤة، يقال لها درة، طوله ما بين السماء والأرض، وعرضه ما بين المشرق والمغرب. طوله ما بين السماء والأرض، وعرضه ما بين المشرق والمغرب، وحافتاه الدر والياقوت. حافتاه يعني جانباه الدر والياقوت، ودفتاه ياقوتة حمراء. دفتان، الدفة اللي هي الغلاف، يعني مثلا هذا الكتاب له دفتان، يعني هذه يقال لها دفة، والجهة الأخرى الغلاف في آخر الكتاب يقال له دفة. فيقول يعني دفتاه ياقوتة حمراء، وقلمه نور. القلم الذي يكتب به في اللوح هو قلم من النور يكتب في هذا، وكلامه معقود بالعرش، وأصله في حجر ملك. أصله يعني أصله يعني بدايته يعني، يعني اللوح يعني بدايته موضوعة في لوح ملك، لكن ممكن مثلا إذا الإنسان وضع الكتاب هكذا يقال أصل الكتاب مثلا على هذه المائدة، لكن ارتفاعه وعرضه قد يمتد يعني في أماكن أخرى، فيقول يعني أصله في حجر ملك كبير. وقال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش، عن يمين العرش. وجاء عن عبد الله بن عباس أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور. قلم نفسه من النور، والكتابة يعني من النور. لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويحيي ويميت. اللحظة هي النظرة يعني، لحظة النظر، فالله تعالى يعني ينظر في هذا الكتاب سبحانه وتعالى ويخلق ما يشاء، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فهنا يعني هذه الآية الكريمة فيها يعني ذكر الله سبحانه وتعالى هذا اللوح ووصفه بأنه لوح محفوظ، وأن القرآن العظيم يعني هو محفوظ في هذا اللوح ومصون فيه ومكتوب فيه.